إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا الدرس هو الدرس الأول في درس الفقه، وهذا الدرس سينتظم إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح كتاب عمدة الطالب للإمام البهودي رحمة الله تعالى عليه، هو كتاب في فقه الحنابلة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين، وهو كتاب تعليمي بالأصالة، يعني خاص بطلبة العلم لمن أراد أن يدرس الفقه بطريقة منهجية. سنتكلم عن الكتاب إن شاء الله عز وجل ودراسة الفقه البنابي بالتفصيل في الأسبوع القادم، لكن أثرنا أن نقدم لهذا الدرس ولهذه الدراسة بمقدمة عامة ومقدمة خاصة. أما المقدمة العامة فهي عن دراسة الفقه عموما، وأما المقدمة الخاصة فهي عن دراسة الفقه المذهبي خصوصا وخاصة مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه.
أما المقدمة العامة فنقول ابتداء: الإسلام هذا الدين العظيم عقيدة وشريعة. الإسلام عقيدة وشريعة. العقيدة باختصار شديد هي مجموع المسائل اليقينية التي يجب على المكلف العلم بها والتصديق بها. مرة أخرى، إيه هي العقيدة؟ العقيدة هي ما عقد عليها القلب على وزن فعيلة وقع عليها العقد، زي قتيلة وقع عليها الايه؟ القتل. كذلك العقيدة وقع عليها الايه؟ العقد، أي الربط، أي الشد بإحكام، وكأنها أمور لا تقبل الحل، لا تقبل النقض، عشان كده تسمى ايه؟ عقيدة، لا جدال فيها، لا نقاش فيها، لا خلاف فيها، لا شك فيها، لا مراء فيها. ده من ناحية اللغة. من ناحية الاصطلاح، العقيدة هي مجموع المسائل اليقينية التي أمر المكلف ذكر كان أو أنثى أن يصدق بها وأن يعلمها علما يقينيا. أصولها ست. أصول هذه العقيدة كم؟ ست، اللي هي أركان الإيمان المشهورة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أصول الإيمان أو أصول التصديق ست. ليس الحديث عن العقيدة، إنما الحديث عن الإسلام عقيدة وشريعة. إيه هي الشريعة؟ الشريعة هي مجموع الأحكام العملية. إذن العقيدة أشياء تصديقية يقينية محلها الإيه؟ القلب، ويظهر أثرها فين؟ في الجوارح. أما الأحكام العملية فهي الأحكام الشرعية التي أمر المكلف إما بفعلها وإما بتركها، مجموع من الأحكام العملية التي شرعها الله أو شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. واحد. اثنين، الشريعة الإسلامية تشمل كل شيء. عندما نتحدث عن الشريعة فالشريعة تشمل كل شيء. يعني ايه؟ خذ القاعدة دي، قاعدة مهمة جدا: ما من مسألة في الدنيا إلا وللشرع فيها حكم. عندنا الأحكام المنسوبة للشريعة، يعني الشريعة لها أحكام، الشريعة تحكم بأشياء على وقائع الناس. أحكام الشريعة خمس أنواع: إما واجب، إما مستحب، إما حرام، إما مكروه، إما إيه؟ مباح. ما من شيء في الدنيا صغر أو كبر إلا وللشريعة عليه حكم من هذه الأحكام الخمس. اسأل الشريعة كده عن كذا وكذا وكذا، أي شيء يخطر على بالك ستجد الشريعة لها جواب فيه. لا بد أن يكون للشرع حكم، إما أن هذا الشيء واجب، أو هذا الشيء مستحب، أو هذا الشيء حرام، أو هذا الشيء مكروه، أو هذا الشيء مباح. لذلك ما من مسألة قط من مسائل الناس إلا وللشرع فيها حكم. لذلك قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ليس الإسلام أو ليست أحكام الشريعة فقط العبادات، إنما كما سنعرف شاملة لكل شيء. لذلك كما سنذكر في أبواب الفقه تجد أبواب عجيبة. الفقه ليس فقط فقه الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، بل هذا جزء من أجزاء الفقه يسمى فقه العبادات. وهناك أجزاء أخرى كثيرة جدا سيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. رقم ثلاثة، مصدرية الشريعة. هذه الأحكام من أين تأخذها الشريعة؟ من أين تأتي؟ تأتي أحكام الشريعة ليست بعقول الناس ولا ما اتفق عليه الناس ولا آراء الناس، إنما تأتي أحكام الشريعة من النصوص، والنصوص عندنا الكتاب والسنة. النص المعصوم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أحكام الشريعة الخمسة اللي احنا قلناها دي إنما تأتي تخرج من النص. إيه هو النص؟ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يطرح سؤال، يطرح سؤال مهم جدا، النصوص القرآنية والنصوص النبوية متناهية ولا لا متناهية؟ أخوانا شغلوا بدماغكم معايا، أقول تاني، القرآن والسنة نصوص، هل هي متناهية أم لا متناهية؟ متناهية صحيح؟ متناهية، يعني القرآن آياته محدودة ولا غير محدودة؟ محدودة. السنة محدودة. طيب وقائع الناس وأحوالهم متناهية ولا غير متناهية؟ وقائع الناس غير متناهية، يعني إحنا لحد يوم القيامة ستستجد للناس أحوال الله أعلم بها، فكيف يقضي المتناهي على غير المتناهي؟ سؤال مهم صح؟ إزاي بقى نقول إن المتناهي اللي هي أحكام القرآن والسنة أو نص القرآن والسنة تشمل الغير متناهي اللي هي وقائع الناس؟ نقول إنها تشملها إما بالتنصيص وإما بالاستنباط والدلالة. عشان كده اتفق أهل السنة على أربعة أصول من أصول التشريع: القرآن والسنة والإجماع والقياس، اللي هو إيه؟ إلحاق الفروع غير المنصوص عليها في القرآن والسنة بما نص عليه في القرآن والسنة بجامع مشترك يسمى العلة. تاني، أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا لا، فعلا النص القرآني والنص النبوي يشمل كل الوقائع إلى يوم الدين، إما بالتنصيص عليه إن جاء النص على الشيء بعينه، أو بما يسمى الاستنباط والقياس. قياس إن إحنا عندنا شيء منصوص عليه وشيء جديد اشترك فيما يسمى بالعلة، علة الحكم، فيلحق الفرع بالأصل في الحكم، الاشتراكين فين؟ في العلة. وهذا هو الفقه. عشان كده ليس بفقيه من لم يحسن القياس. واضح كده يا اخوانا؟ طيب، القرآن آياته كثيرة جدا، منه ما يسمى بآيات الأحكام. آيات الأحكام أقل ما قيل فيها أنها 500 آية، عشان كده قالوا يشترط في الفقيه أن يحفظ 500 آية، في 500 آية معروفين مذكورين، هذا أقل تقدير. وأوصلهم القاضي أبو بكر بن العربي، وهذا الكتاب صنفه ابن العربي في أحكام القرآن، اسمه أحكام القرآن. هذا الكتاب من أمتع ما أنت قارئ. أحكام القرآن أربع أجزاء لابن العربي، القاضي ابن العربي المالكي صنفه، فأوصل آيات الأحكام إلى 864 آية، 864 آية في كتابه، مش 500 بس، وهي تزيد على ذلك أيضا، مفرقة في 105 سورة، في 105 من السور القرآنية وجدت هذه الآيات، آيات الأحكام، فضلا عن أحاديث الأحكام المبثوث فيها أحكام الشريعة. طيب، درسنا بعنوان درس فقه. ما هو الفقه؟ كان الحديث عن الشريعة. إيه هو الفقه؟ الفقه من حيث اللغة العربية معناه دقة الفهم، كما قال قوم شعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا، نحن نسمع كلامك لكن لسنا على دراية، ما الذي تقصده؟ نحن مش فاهمين انت عايز ايه، يعني ماذا تريد منا؟ ما نفقه كثيرا مما تقول. عشان كده قال العلماء الفقه شيء ادق من الفهم، اللي هو ايه بقى؟ دقة الفهم. بل هناك كلام جميل جدا قالوا الفقه معرفة مراد المتكلم. الفقه ان تعرف ما الذي قصده المتكلم بقوله هذا، هذا يسمى انسان فقيه، فقه قصد الرجل أو قصد المتكلم. وجاء هذا المصطلح في القرآن الكريم، عندنا آية سورة التوبة قال تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والفقه عندنا في اللسان الشرعي، في اصطلاح الشرع، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. إيه معنى الفقه؟ أن تعلم أحكام الشريعة العملية، خرج بذلك الأحكام العقدية، إنما الأحكام العملية اللي هي أعمال الناس. طيب منين؟ من أدلتها التفصيلية اللي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. فمن عرف هذه الأحكام من الأدلة يسمى هذا العلم فقه، ويسمى هذا العالم إيه؟ فقيه. واضح كده يا إخوانا؟ طيب الفقه كما قلت لكم يشمل كل شيء، لذلك أبواب الفقه متعددة، صدرها العلماء. تفتح أي كتاب فقه كده، أي كتاب فقه قديم أو حديث، تجد أنه مقسم على الكتب. فتجد أول كتاب كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الصيام أو كتاب الزكاة، ثم كتاب الزكاة أو الصيام حسب الترتيب، وأحيانا يدخلون الجنائز قبل الزكاة، ثم بعد ذلك الحج. هذا يسمى فقه العبادات. بعدما ينتهون من فقه العبادات ينتقلون إلى المعاملات. قال لك خلاص هو صلى وزكى وصام وحج، بعد ذلك محتاج يعمل ايه؟ يتجوز. بعض الكتب الفقهية تقدم كتاب الجهاد على كتاب النكاح، يعني بعض الكتب تفتح تخلص كتاب الحج تلاقي طوال ايه؟ كتاب الجهاد. والبعض يقدم كتاب النكاح، وبينهما كل واحد له وجهة نظر. اللي قدموا كتاب النكاح قالوا إن النكاح سبب في الإيجاد، والجهاد سبب في العدم، فيقدم ما كان سببا في الإيجاد عما كان سببا في العدم. والبعض يقول لا، الجهاد أكثر شبها بالعبادات، فنلحق به بما كان قبل اللي هو الايه العبادة. على كل هذا الترتيب لا إشكال فيه، لكن حتى تعرف ان الترتيب لم يأتي اعتباطيا، مش كده وخلاص. فقهاءنا دول كما سنعرف كانوا من اعظم الناس عقلا وانضجهم قريحة رحمة الله تعالى عليه. فكتاب النكاح وما يستتبع بقى من ابواب زي ايه؟ زي بعد كده هيتكلم عن الطلاق والإيلاء واللعان والنفقات والرضاع، دي كلها أحكام. طبعا داخل كل كتاب من دول يا أخوانا أبواب، وداخل كل باب مسائل، مسائل فقهية، مسألة عنوان المسألة، ويتكلمون تحتها بالحكم الشرعي والأدلة على ذلك الحكم الشرعي. بعدما ينتهون من كتاب النكاح وما يستتبعه يدخلون بعد ذلك إلى المعاملات التي بين الناس بعضها وبعض، كتاب البيوع وما يستتبعه اللي هو إيه؟ كالإجارة، أحكام الإجارة. بعد ما يخلص أحكام البيوع، أحكام الإجارة، أحكام الصلح، أحكام الحوالة، أحكام الكفالة، أحكام الضمان، أبواب متعلقة بالمعاملات ما بين البشر بعضها وبعض. فإذا انتهوا من ذلك دخلوا على أحكام الجهاد وما يستتبع من أحكام فقهية كعقد الذمة والخراج والأنفال وقسمة الفيء وغير ذلك من أحكام متعلقة بباب الجهاد. بعد ذلك يقولون الإنسان منا إذا عاش بين الناس لابد أن يحدث بينه وبين الناس مشاكسات ومنازعات، فلذلك يأتون بكتاب القضاء وكتاب الحدود وكتاب الجنايات وكتاب الديات اللي هو الأشياء التي تستتبع الخصومات بين الناس، ثم كذلك كتاب المواريث، ويختمون دائما كتب الفقه أعاذنا الله وإياكم بكتاب المرتد. إذا ارتد الإنسان عن الإسلام أحكام هذا المرتد من حيث ما الذي يوجب الردة وما الذي يلزم هذا المرتد وما الذي يلزم الأمة تجاه هذا المرتد وما يستتبع ذلك من أحكام. الشاهد تجد أن كتاب الفقه يشمل كل شيء، يشمل كل شيء. هناك أبواب أخرى هي من صلب الشريعة إلا أنها وضعت في كتب أخرى وهي لها أحكام، إلا أنها أصبحت مصنفة بكتب أخرى كالآداب مثلا، الآداب، فالآداب لها أحكام إلا أنها صنفت لها كتب وأفردت عن كتب الفقه، وذلك لأن موضوعها موضوع الآداب. الشاهد كان هذا بالنسبة لتقسيمة أبواب الفقه. مسألة مهمة جدا معنا وهو تاريخ الفقه، أرجو أن تنتبه جدا لهذه النقطة. تاريخ الفقه يعني احنا قلنا الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية، هذه الأحكام المدونة الآن عندنا في كتب الفقه كيف وصلتنا، كيف جاءتنا هذه الأحكام الفقهية، وما هو تاريخ الفقهاء في هذه الأمة العظيمة. مر الفقه عندنا إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا بسبع مراحل، سبع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التشريع أو عصر التشريع. اثنين، الفقه في عصر الصحابة. ثلاثة، الفقه في عصر التابعين. أربعة، الفقه في عصر الأئمة المجتهدين. الخامس أو المرحلة الخامسة، انتشار المذاهب الفقهية وتأصيلها وتطعيلها. السادسة، الجمود والتعصب المذهبي والتقليد الأعمى. السابعة، نبذ الشريعة واستبدالها بالقوانين الوضعية. هذا الذي حدث في تاريخ الأمة الإسلامية. نأخذ كده كل مرحلة نمر عليها لنعرف كيف انتقل إلينا الفقه إلى يومنا هذا. أول مرحلة معانا وهي مرحلة التشريع أو عصر التشريع. إيه معنى التشريع؟ أي نزول الشريعة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يشرع في الحقيقة هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ذلك ربنا عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لذلك كان السلف والأئمة المجتهدين يتحرجون جدا من قول حلال حرام. يعني تقرأ كده في الكتب والمسائل التي دونت عن الأئمة، يقول له: يا إمام ما تقول في مسألة كذا؟ يقول: لا يعجبني، معناها حرام. ليه؟ عندهم تعظيم لللفظة، يخشى منها، فعنده توقير للكلمة فلا يقولها. فعرف باستقراء أقوال الإمام أنه عندما يقول هذه اللفظة يقصد بها كذا وكذا. ليه؟ لاستعظامهم الحديث عن الله تبارك وتعالى والكلام في الشريعة الإسلامية. في هذه الفترة، فترة التشريع كم سنة؟ كم سنة؟ 23 سنة. يبقى أول مرحلة معانا 23 سنة، وهي التي كان ينزل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ويوحى إليه. كانت وظيفته صلى الله عليه وسلم تبليغ الوحي وتعليم الناس أمور الدين والإجابة على أسئلة السائلين. أول مفتي لهذه الأمة كان النبي صلى الله عليه وسلم، سيد المفتين عليه الصلاة والسلام، يعلم ويفتي، يعلم الصحابة ويعلم من جاءه من الناس من الأعراب، ويجلس للإفتاء كل من يأتيه فيسأله فيجيبه صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه المرحلة أمر الله تبارك وتعالى الصحابة ألا يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ حتى يتعلموا منه أحكام الشريعة. فقال تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يعني في الجهاد، عندما يدعو داعي الجهاد ويخرج الناس للقتال لا تخرجون جميعا، فليخرج بعضكم ويبقى إيه؟ البعض. ليه نتخلف عن الجهاد؟ لماذا نتخلف؟ قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يقعدوا مع الناس في المدينة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فكان الصحابة اختلفت نياتهم وعزائمهم، فمنهم من كان همه الجهاد، ومنهم من كان همه التجارة والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، ومنهم من كان همه تحمل الحديث حفظا، يحفظ الأحاديث ويعيها بقلبه وصدره، ومنهم من كان همه الفقه. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. دي قاعدة، رب حامل فقه. يعني ربما يكون بعض الناس وعاء أرزاق يا أخوان، أرزاق. عشان كده وجد في الأمة المحدثون، ووجد في الأمة الفقهاء، ووجد في الأمة المحدثون الفقهاء. أرزاق، في واحد ليس له علاقة إلا الحفظ، حافظ ما شاء الله، كمبيوتر، كمبيوتر مين؟ 500 كمبيوتر في بعض، لا يخطئ أبدا، يحفظ الحديث ولا ينساه ولا يدخل هذا في ذلك إطلاقا بالحرف. هذا صنف. صنف آخر الحافظة عنده ليست قوية، لكنه أوتي ملكة الاستنباط والفقه كما سنعرف، فهو فقيه بحق وعلى رأس هؤلاء الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومنهم من جمع الله له الاثنتين الحفظ والفقه، وعلى ذلك الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، آتاهم الله تبارك وتعالى ملكة الحفظ فهم حفاظ للسنة، وهم مع كذلك فقهاء، فكانوا فقهاء محدثين رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. الصحابة كانوا كذلك، وأشهر هؤلاء المحدثين من الصحابة من؟ أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، كان حافظ الصحابة، وكان منهم من انشغل بالفقه فآتاه الله تعالى فهما في دين الله تبارك وتعالى. لذلك جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقال له: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ يعني هل في شيء كده النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لكم من المعلومات من العلم لم يعطيه للأمة؟ يبدو أن الحديث كان ساعتها منتشر أن في شيء خصوصي لعلي وآل البيت كما فعل السبئية والروافض آنذاك. فجاء السؤال إلى علي رضي الله عنه وأرضاه، قال له: يعني هل في حاجة عندكم خصوصي كده النبي ادها لكم لوحدكم؟ فقال: لا لا، إلا أن يكون فهما أوتيناه. الفرق بينه وبين غيره إيه؟ الفهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال في الحديث كما قلت لكم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني إذا لم يرزقك الله تبارك وتعالى فهم الحديث فخذه إلى الإيه؟ إلى الفقيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الصحابة يعلمهم صلى الله عليه وسلم، وأي بينما هو جالس مع الصحابة إذ نبغ فيهم، تخيل تأمل في عصر التشريع، نبغ بين الصحابة فقهاء. نعم كان مدرس عظيم جدا، تفرس وجوه الصحابة فرأى فيهم نوابغ، بعضهم نضجت قريحته الفقهية وفطن للاستنباط، فعدوا فقهاء في حياته، وعدوا من المفتين يستفتون في حياته صلى الله عليه وسلم. لذلك مثلا أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن. ليه؟ أرسله فقيها مفتيا معلما قاضيا رضي الله عنه وأرضاه. ليه؟ نعصم قال عن معاذ: إمام العلماء، يحشر قبل العلماء أو أمام العلماء برتوة رضي الله عنه وأرضاه. وعندنا حديث مشهور جدا في صحيح البخاري أن عربيا جاء فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وكان معه خصم له، فقال خصمه: نعم صدق، اقض بيننا بكتاب الله يا رسول الله. فقال الأعرابي: إن ابني هذا كان عفيفا يعني أجيرا على هذا، فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووريدة. اسمع بقى لجالي، قال: ثم سألت أهل العلم. إذن كان بين الصحابة من هو معروف بإيه؟ بأنه من أهل العلم، يرجع الناس إليه ويستفتونه حتى في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زي مين من الصحابة دول؟ عد معايا كده. هؤلاء بعد جرد طويل ممن كان يفتي في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الأربعة كانوا من أهل الفقه والفتوى، الخلفاء الأربعة. وعندنا كذلك أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت. كم دول؟ 14. 14 صحابي كانوا يفتون في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لهم بذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. بعد 23 سنة توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت مرحلة عهد الخلفاء الراشدين. وتعلمون أن أول من تولى الخلافة مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هنا بدأ الصحابة في هذه المرحلة، منهم من استوطن المدينة، ومنهم من بدأ يفكر في ترك المدينة إلى أماكن أخرى، خاصة بعد أن تولى عمر الخلافة وفتحت الأمصار أول 30 ونصف حروب المرتدين وخلافة الصديق أبو بكر الصديق. مات أبو بكر الصديق، تولى عمر كمان سنتين، وقعت فارس، وقعت الروم، بقى عندنا العراق والشام ومصر إمارات إسلامية، ودخل الناس في الدين أفواجا. الناس دي محتاجين إيه؟ يحتاجون من يفتيهم ويعلمهم أحكام الدين. بدأ الصحابة نقعد بقى في المدينة، نعيش في المدينة وخلاص، وللدين رب يحمي؟ أبدا. انتقلوا من المدينة إلى هذه الأمصار، فمنهم من رحل إلى مكة ومكث فيها كما سنعرف، ومنهم من ذهب إلى بلاد الشام، ومنهم من ذهب إلى بلاد العراق، ومنهم من ذهب إلى بلاد مصر، واستوطنوا هناك. تعال نشوف في هذه المرحلة بلغ عدد المفتين من الصحابة أكثر من 130 نفسا، تعلم بعضهم من بعض وأكثروا الفتوى وتكلموا في أحكام الشريعة، أكثر من 130 مفتي من الصحابة، منهم المكثر ومنهم المتوسط ومنهم المقل، تفرقوا في الأمصار. فمثلا عندنا في المدينة كان الحظ الأوفر من الصحابة، وعلى رأسهم فضلا عن الخلفاء الأربعة كان على رأسهم شخصيتين مهمين جدا، زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، كان مهم جدا عشان نعرف ايه الناتج بعد كده، فضلا عن الخلفاء، لان الصديق وعمر وعثمان وعلي كانوا في دار الايه، في دار الخلافة اللي كانت فين ساعتها في المدينة. علي انتقل بعد ذلك الى الكوفة، لكن في اول طول الفترة اللي كان عايش فيها مع الصحابة الثلاثة الاول كان يعيش في المدينة ويعلم ويفتي وله تلاميذ في المدينة النبوية، ثم انتقل بعد ذلك الى الكوفة. لكن كان اعلم الناس في من الصحابة في المدينة انذاك واليه المرجع في الفتوى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه. وتعلمون ان هو ان اصلا حط له كده وصف في حياته، قال ايه؟ قال عنه، قال وافرضكم زيد، يعني كان اعلم الامة بالفرائض رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكان بعده ومعه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. اما في الكوفة فانتقل إليها بإذن وأمر من عمر بن الخطاب الإمام العلم العلامة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك يعد إمام الكوفة عبد الله بن مسعود. ثم انتقل بعد ذلك لما تولى الخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إلا أن الكوفة الذي أنشأ فيها العلم وأنشأ فيها المدرسة الفقهية هو عبد الله بن مسعود. وأما في البصرة فانتقل إليها أنس بن مالك وأبو موسى الأشعري. وأما في مكة فانتقل إليها عبد الله بن عباس. وأما في مصر، مين كان عندنا في مصر؟ حد عارف؟ يا مصريين، من من الصحابة جاء هنا وأنشأ فيها الفقه؟ لا، عمرو بن العاص لم يكن من الفقهاء، ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص، وكانت له حلقة في الفسطاط، عارفين الفسطاط؟ كانت له حلقة يعلم فيها ويدرس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما في الشام، في بلاد الشام، فانتقل إليها إمام العلماء معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء. في هذه الفترة أصبح في كل عاصمة من عاصمات الخلافة الإسلامية وحاضرة أصبح فيها رؤوس من رؤوس الصحابة. أخواننا دول الرؤوس، معهم ناس ثانية كتير جدا من الصحابة، لكن هؤلاء رؤوس الصحابة أو أعيانهم، يجلسون يعلمون الناس، يفقهونهم في الدين، يفتونهم، يعلمونهم طرق الفتوى، وأنشأوا بذلك طرق فقهية ومدارس فقهية في هذه البلدان كما تنعرف. المرحلة الثالثة، دي كانت المرحلة الثانية، مرحلة الصحابة. المرحلة الثالثة وهي مرحلة التابعين. من هو التابعي؟ التابعي هو الذي رأى الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فئة من الناس مسلمة، منهم من ولد من أبوين مسلمين، ومنهم من ولد كافرا ثم أسلم، بغض النظر، إلا أنه لقي الصحابة، يعني مشايخه اللي خد منهم العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون كان عايش أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تأخر إسلامه فلم يسلم إلا بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رأى الصحابة، فيسمى إيه؟ من المخضرمين. الشاهد في هذه المرحلة بدأت مرحلة تكون بعض المدارس الفقهية في الأمصار الإسلامية. فعندنا في المدينة قلنا كان عندنا زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وبرز معهما الفقيهة العالمة من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. فكانت عائشة من الفقهاء فقيها، فأصبح في المدينة عندنا ثلاث رؤوس: زيد بن ثابت، عبد الله بن عمر، عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تخرج عنهم، عن هؤلاء الثلاثة، جمع عظيم من أهل الفقه، أشهرهم مجموعة تسمى بالفقهاء السبعة. عارفين كده كلمة العظماء السبعة؟ عندنا بقى مصطلح مشهور جدا اسمه الفقهاء السبعة، وإنما سموا بذلك لأنهم تعاصروا جميعا في المدينة، وكان يرجع الناس إليهم في الفتوى. هم دول رؤوس البلد، أعيانها كما يقولون. هم من هم؟ سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، خارجة ابن زيد، ابن زيد مين؟ ثابت، وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، وسليمان ابن يسار، وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. هؤلاء السبعة سموا بالفقهاء السبعة، هؤلاء خريجي مدرسة المدينة التي ترأسها زيد ابن ثابت، عبد الله ابن عمر، عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاها. خلي بالك، أقف لحد هنا عشان نعرف بعد كده إيه اللي حصل، لكن إلى هنا دول التابعين، هم تلاميذ مين؟ الصحابة. طيب، سيب المدينة نطلع بقى لمكة. وأما في مكة فانتقل إليها حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومكث في مكة يعلم الناس، معه جمع نعم، لكن كان هو الرأس. أنشأ مدرستين، مدرسة في الفقه ومدرسة في التفسير. طبعا لا نتكلم عن التفسير، إنما حديثنا عن الفقه. وتتلمذ على يديه جمع من كبار التابعين، بل من كبار علماء التابعين. شوف بقى، تحصل تحس ان ايه، ان هنا كتل بتتكون اهي في المدينة مجموعة وفي مكة مجموعة. كان على رأس هؤلاء الذين في مكة الإمام العلم المفتي القدوة مجاهد بن جبر، وعطاء ابن أبي رباح، وطاووس ابن كيسان، كانوا أئمة مكة في الفقه آنذاك. أما في الكوفة فقلنا أن عمر بن الخطاب أرسل مين إليها؟ اوعى تنسى، أرسل إليها عبد الله بن مسعود. شوف بقى الكلمة الجميلة بتاعت سيدنا عمر، كلمة خطيرة قوي. قال عمر: آثرت أهل الكوفة بعبد الله بن مسعود على نفسي. يا سلام، كان عمر يحب جدا قرب ابن مسعود، حتى أن فتاوى ابن مسعود وفقهه كانت قريبة جدا من فتاوى عمر، وكان عمر يحب ابن مسعود حبا جما يعني، وكان يتمنى مكته بجواره في المدينة. لكن لما رأى الكوفة، مدينة عريقة، العراق أخوانا بلد حضارية، حضارة عالية جدا يعني، أهل العراق يعني ذو تاريخ لا ينكر، أراد عمر أن يبث إليهم رأسا عظيما في العلم، لو مين؟ عبد الله بن مسعود. فآثر أهل الكوفة بابن مسعود على نفسه. ذهب ابن مسعود، ثم تبعه بعد ذلك علي بن أبي طالب، فأنشأ مدرسة. شوف بقى، يقول إبراهيم التيمي رحمة الله عليه، إبراهيم التيمي هذا من التابعين، يقول: كان فينا، شوف بقى لما تحس أن العالم عمل زي ليه؟ زي الأمة، العالم أمة واحدة. قال إبراهيم التيمي: كان فينا في الكوفة 60 شيخا من أصحاب ابن مسعود، خلف لهم جمع وحده، خلف لهم 60 واحد علمهم العلم يفتون في حضرته رضي الله تعالى عنه وارضاه. اشتهر من هؤلاء 60، اشتهر منهم 6 ثم بعد ذلك وعرفوا في الفقه بأصحاب عبد الله بن مسعود. لك كده تجد كده في الفقه: وهذا قول أصحاب عبد الله بن مسعود. تعرف طوال هم 6 دول، من هم؟ احفظوا هم: 1 علقمة ابن قيس النقعي، والأسود ابن يزيد، ومسروق ابن الأجدع، وعبيدة السلماني، وشريح القاضي، والحارث الأعور. هؤلاء الستة كانوا من الملازمين ومن أشهر وأمتن وأقوى الفقهاء الذين تتلمذوا على يد عبد الله ابن مسعود. هؤلاء الستة أخذ عنهم العلم عالم كبير من تابع التابعين يسمى إبراهيم النخعي، تتلمذ على يد إبراهيم النخعي عالم يسمى حماد ابن أبي سليمان. حماد ابن أبي سليمان هذا هو شيخ الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. شوف كده ازاي السلسلة عاملة ازاي. طيب ننتقل إلى البصرة. احنا قلنا البصرة راح فيها أنس بن مالك وأبو موسى الأشعري ومعهم أيضا سمرة ابن جندب. تخرج عن هؤلاء مجموعة من الفطاحل الأئمة الكبار، على رأسهم الإمام العلم الفقيه المحدث الزاهد الوارع الحسن ابن أبي الحسن البصري، حسن البصري الذي كانوا يقولون عنه يشبه كلامه كلام الأنبياء، وكذلك الفقيه العلم محمد بن سيرين، وأبو العالية الرياحي، وأبو الشعثاء جابر بن زيد رضي الله عنهم ورحمهم جميعا. يقول أبو العالية: كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم نرضى. فبالهم عمنا عن زيد، مع أنهم عندهم من أنس بن مالك من أعظم وأكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعد التلمذة على أنس بن مالك. يقول: كنا نسمع الرواية بالبصرة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: فلم نرضى حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم. رحل إلى المدينة وأخذ العلم الذي كان عندهم أيضا كذلك. عندنا في مصر، قلنا مين كان في مصر؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، توفي سنة 63 هجرية. جلس عبد الله بن عمرو بن العاص في مسجد الفسطاط يعلم الناس دين الله تبارك وتعالى. تخرج عليه جماعة وأمة عظيمة جدا، كان على رأسهم قاضي ومفتي مصر الأول. كلمة مفتي مصر بقت كلمة مبتذلة اليومين دول، انسى اللي انت شايفه دلوقتي، لا زمان كان أيام العز. كان هذا العالم المفتي تلميذ عبد الله بن عمرو بن العاص هو أبو الخير مرسد ابن عبد الله اليزني. هذا كان رأسا في تكوين مدرسة فقهية، كان على رأسها بعد ذلك يزيد بن حبيب، أيضا كان مفتي مصر أيام عمر بن عبد العزيز، وهو شيخ إمام المصريين الذي أصبح له مذهبا في مصر يعمل الناس به، ألا وهو الإمام العلم الليث بن سعد. الليث بن سعد، فالليث بن سعد رأسه مين؟ عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وعن أبيه. أما بلاد الشام فهاجر إليها كما قلنا أو انتقل إليها معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء. تخرج عنهم من؟ مكحول إمام أهل الشام، وأبو إدريس الخولاني، ورجاء بن حيوة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم تخرج عنهم بعد ذلك إمام أهل الشام وصاحب المذهب المنتشر في بلاد الشام آنذاك على مدار 300 سنة لا يوجد في الشام غيره، وهو الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام. فرأته من معاذ ابن جبل. ثم تأتي المرحلة الرابعة وهي مرحلة المدارس الفقهية بقى. الذي ينظر في التاريخ يرى أنه لا يمكن أن يكون هذا إلا ترتيبا ربانيا لشريعة ربانية ما كانت أن تضيع، والله ما كانت أن تضيع. هذا الجهد المبذول في دراسة القرآن والسنة واستنباط الأحكام فيها، هذه عناية ربانية ليست ولا يمكن أن تكون عناية بشرية، مستحيل. هذه عناية ربانية الذي يقيد هذا العدد الذي لا حصر له من الفقهاء والمحدثين والرواة وأصحاب القراءات لينقلوا هذا العلم وليفهموه وليدققوا فيه إلى هذا التدقيق، هذه عناية ربانية. المرحلة الرابعة قلنا مرحلة المدارس الفقهية. نرجع ثاني، قلنا عندنا في الكوفة كان عندنا ابن مسعود، ها، وكان معه أصحابه الستة. بعد ذلك هؤلاء الستة أنتجوا نتاج عظيم جدا، أنتجوا عالم كبير يسمى شريك بن عبد الله النخعي، وعالم آخر يسمى وكيع، وعالم ثالث يسمى الثوري، وعالم رابع يدعى أبا حنيفة النعمان بن ثابت، ومعه عبد الرحمن بن أبي ليلى. اوعى تفكر أن الكوفة ما كانش فيها غير أبي حنيف، لا، أبو حنيف كان واحد منهم، ومعاه نجوم نجوم كبيرة جدا وعظيمة جدا، لكن سنعرف الآن لماذا تميز أبو حنيفة. اشتهر أبو حنيفة من دون هؤلاء جميعا، وبرز نجمه وألقى الله تعالى له القبول في الأرض. ليه؟ تعال شوف. يقول الشافعي رحمة الله تعالى عليه في أبي حنيفة، يقول: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. الله عز وجل لما يريد، عندما يريد الله عز وجل شيئا يهيئ له أسبابه. ربنا أراد أن يحفظ هذا الدين وهذه الشريعة، فهو الذي قيض رجلا كأبي حنيفة. أبو حنيفة لم يكن في الحديث ذاك الرجل الحافظ المحدث، إنما كان في الحديث ليس كمالك وليس كالشافعي وليس كأحمد، إنما حفظه كان فيه بعض شيء، إلا أنه في الفقه والاستنباط وجودة الذهن شيء لا يصدق. لدرجة أن نشوف المسألة الجاية دي كده، الأعمش سليمان بن مهران الأعمش محدث من أعظم المحدثين والحفاظ دونك يعني، كان يوما جالسا ومعه أبو حنيفة، فجاء رجل يسأل عنده فتوى، فسأل عن مسألة وأبو حنيفة جالس، فقال الأعمش لأبي حنيفة، شوف يا أخوانا احترام التخصص، مشكلة الأمة النهاردة فين؟ مشكلة الإخوة النهاردة فين؟ للأسف الشديد كل يهرف بما لا يعرف. تجد الأخ لو قلت له أنت ضبطت باب الحيض من كتاب أخطر المختصرات حتى ما يعرفش. يعني لو عقدت لإخوة الفيس امتحان في باب الحيض من أصغر كتاب فقهي مذهبي ضبطه، لا معرفش، اللي هي بنسميها عفوا دماء الفروج. هو نفس الأخ قاعد عمال يأصل على الفيس حكم المرتدين، وفلان مرتد وفلان طاغوت وفلان كافر وفلان حلال الدم. هو نفس الأخ الذي لو تزوج غدا فاختلفت عادة زوجته ونزل عليها الدم أكثر من عادتها، ذهب يسأل طلاب العلم أعمل إيه يا أخوانا، مراتي الدم بينزل عليها 7-8 أيام ورا بعض، أعمل إيه؟ هو الأخ نفسه اللي لسه عامل بوست على الفيسبوك يقول فلان ده مرتد والطائفة الفلانية دي كفرة ويجب قتال مش عارف مين، لا يحسن ضبط دماء الفروج ويتكلم في دماء الناس. مهزلة. الأعمش محدث بس عارف قدره كويس. أنا افتح حديث خلاص، جاءه رجل يسأله في مسألة فقهية، قاعد جنبه مين؟ أبو حنيفة. فقال له: يا نعمان قل فيها، اتكلم افتي بقى. فأجاب، فقال الأعمش: شوف بقى، من أين قلت هذا؟ جبت الجواب ده منين؟ فقال أبو حنيفة للأعمش: من حديثك الذي حدثتني إياه. مش فاكر ده الحديث أنت قلتني عليه، الحديث عارفه الأعمش، لكن دقة الفقه من الحديث لم يصل إليها من؟ الأعمش. من اللي وصل لها؟ أبو حنيفة. شوف بقى الكلمة الجميلة، فقال له: نحن صياضلة وأنتم الأطباء. يا سلام يا سلام على الكلمة الجميلة. قال له: شوف بقى، إحنا الصيادلة وأنتم مين؟ وأنتم الأطباء. لكن للأسف بعض الناس لا صيدلي ولا طبيب ولابس دور إيه؟ وزير الصحة. يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: كان أبو حنيفة شديد الأخذ للعلم، اسمع، ذابا عن حرم الله أن تستحل، يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التي كان يحملها الثقات، وبالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبما أدرك عليه علماء الكوفة، ثم شنع عليه قوم يغفر الله لنا ولهم. في شوية عيال اليومين دول مسكين الأئمة، أبو حنيفة مبتدع ضال. أبو حنيفة مبتدع ضال وسيادتك إيه بقى؟ لذلك الشافعي سأل مالك بن أنس، شوف بقى احترام الأئمة لبعضهم لبعض يا أخوانا، كيف كانوا يقدروا بعضهم بعضا. يقول الشافعي: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ شفت أبو حنيفة؟ قال: نعم رأيت رجلا. شوف بقى عشان تعرف كيف وصل أبو حنيفة لهذه المنزلة. قال: رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. السلالة ديت إيه؟ طوب أو خشب. يقدر أبو حنيفة من رجاحة عقله وقل وعظم حجته وإقناعه أن يقول لك دي ذهب وتعمل إيه؟ وتصدق. يذكرون أنه كان يجلس مع الناس مع طلاب العلم، يقولون لهم، يقول لهم ما تقولون في مسألة كذا وكذا، فيقولون كذا وكذا، فيناقشهم حتى يعجزوا عن الرد. يقول لهم يبقى طيب إيه رأيكم؟ آخذ قولكم وتأخذون قولي. نعمل العكس بقى، يعني هو بعد ما ناقشهم وحد ما وصلوا إيه؟ فيش رد على أبو حنيفة، أقنعهم إن الحق هو اللي إيه؟ هو اللي معاه. قالهم خلاص خلصنا يا إخوانا، إيه رأيكم؟ نعمل بقى نبدل، هاخد رأيكم وخذوا أنتوا رأيي. فيناقشهم برأيهم الذي هم عليه، فيقنعهم بعد أن أقنعهم بالآخر، فيقنعهم أن قولهم هو الحق. إمام العلم. عشان كده كان أحد أصحابه أبو يوسف يعقوب القاضي، ده واحد بقى من ملاصقين لأبي حنيفة، عمال يعلمه ويدرسه. ففي يوم من الأيام أبو يوسف عي مريض يعني، فذهب أبو حنيفة لزيارته في البيت، وبعدما زاره واطمأن عليه رجع كده ومشي في الشارع مع المرافقين له، كان زعلان، قال لقد كنت أؤمله لهذه الأمة، يعني خايف أن أبو يوسف يموت. قلت ده أبو يوسف ده حاجة عظيمة أوي، كنت أؤمله أن يكون فقيه للأمة دي. فواحد من اللي واقفين مع سيدنا أبو حنيفة سمع كلمة جارية على أبو يوسف، قال له الحق أبو حنيفة بيقول كذا وكذا وكذا فيك. طبعا فرح، ربنا لطف أبو يوسف وشفاه. يعمل إيه بقى أبو يوسف؟ فكر الكلمة بتاعت مين؟ أبو حنيفة شيخه. طلع من بيته ما راحش على حلقة أبو حنيفة، راح على مسجد وعمل له حلقة، درس العلم بقى، هو بقى شيخ. فأبو حنيفة عرف أن أبو يوسف ربنا شفاه، سأل عنه، قالوا لقد جلس يحدث الناس. فجاب واحد كده قال له تعالى اذهب إليه وقل له مسألة كذا وكذا وكذا، فإن قال لك كذا فقل له أخطأ، وإن قال لك كذا فقل له أخطأ، وإن قال لك كذا فقل له أخطأ. فراح فعلا للحلقة بقى، ويوسف قاعد شيخ بقى والناس حواليه، فقال ما تقول في رجل فعل كذا وكذا وكذا، على من الأجرة؟ كان ثوب معين يعني، ثوب أخذه الرجل، فقال له الأجرة على مين؟ قال إن قال لك على صاحب الثوب فقل أخطأ، وإن قال لك على القصار اللي هو العامل فقل أخطأ. فبيوسف قال له على القصار، قال له أخطأت. قال لا على الرجل صاحب، قال أخطأت. فعمل إيه؟ طبعا إحراج رهيب قدام الناس، خلص الدرس وجري على مين؟ على أبو حنيفة. فعرف قدره، عرف قدره، فأخبره بالمسألة وأخبره بجوابها رضي الله عنهم وأرضاه. تكونت هذه المدرسة في الكوفة على رأس أو على يد الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت. خلف أبو حنيفة أئمة عظماء، على رأسهم أبو يوسف القاضي، يعقوب ابن إبراهيم، ومحمد ابن الحسن الشيباني الذي سيصبح بعد ذلك شيخا من شيوخ الشافعي، وزفر ابن هزيل الكوفي، والحسن ابن زياد اللؤلؤي عليهم رحمة الله. وهؤلاء الأربعة قاموا على مذهب أبي حنيفة. ليه بقى انتشر مذهب أبو حنيفة؟ لأنه أصبح له تلاميذ نجباء حملوا فقهه وأقواله وعرفوا كيف كان يستنبط، ونشروا مذهب أبي حنيفة في ربوع الكوفة ثم إلى باقي ربوع الدنيا. المدرسة الثانية كانت مدرسة أهل المدينة. إحنا قلنا إن كان فيها زيد بن ثابت، عبد الله بن عمر، بعد ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم الفقهاء السبعة. هؤلاء الفقهاء خلفوا جيلا عظيما من الفقهاء، كان على رأسهم الإمام العلم محمد بن شهاب الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والإمام العلم ربيعة الرأي رحمة الله تعالى عليهم. وهؤلاء نتج عنهم وأخذ علمهم الإمام العلم إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس عليه رحمة الله تعالى عليه. شوف بقى الشافعي مالك ابن أنس ولد سنة 93، مات سنة 179 هجرية في القرن الثاني. الشافعي كان إذا سئل عن مسألة طول عمره، فإذا قال بقول مالك، يعني إذا قال بقى يقول فيها مالك، لم يكن يقول قال مالك، إنما كان يقول قال فيها الأستاذ. سميه إيه؟ الأستاذ، شيخه. الشافعي كما سنعرف رحل إلى مالك سمع منه الموطأ ورحل إلى العراق بعد ذلك فأخذ علم مدرسة الكوفة كما سنعرف. عموما هذا ثناء التلميذ على شيخه. النهاردة في حاجة اسمها العقوق. العقوق تلاقي أخ أول ما ربنا ينعم عليه شوية علم أول ما يطعن يطعن في مين؟ مشايخه. وهؤلاء لا يفلحون. هؤلاء لا يفلحون. يقول الشافعي شوف بقى كلام جميل دوت. يقول ذاكرت محمد ابن الحسن اللي هو الشيباني تلميذ مين؟ أبو حنيفة الشافعي. وجد في حجاز في مكة طلع بعد ما قعد يدرس في مكة طلع عن المدينة خد الموطأ من مالك ومن المدينة على الكوفة قعد محمد بن الحسن الشيباني ياخد عنه العلم عشان يعرف مدرسة الكوفة دي عاملة ازاي حتى يتعلم العلم. في يوم من الأيام قعد مع محمد بن الحسن الشيباني فبيتناقشوا فقال لي محمد بن الحسن بيقول للشافعي صاحبنا أعلم لو مين أبو حنيفة من صاحبكم يعني مالك. بيقول له إيه رأيك بقى محمد بن حسن الشيباني بيكلم الشافعي بيقول له إيه رأيك صاحبنا أبو حنيفة أعلم من صاحبكم. فقال الشافعي طبعا بيكلم شيخه وأستاذه تريد الإنصاف أم المكابرة؟ قال الإنصاف. قال له طيب نشدتك بالله الذي لا إله إلا هو من أعلم بكتاب الله وناسخه ومنسوخه. فقال محمد بن الحسن اللهم صاحبكم. قال فمن أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم صاحبكم. قال فمن أعلم بأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده المدينة دي كان فيها مليانة صحابة. ها؟ قال صاحبكم. قلت شفعي فلم يبق إلا القياس. هنا محمد بن الحسن قال له صاحبنا أقيس اوعى بقى ده احنا حاسوع القياس. فقال له الشافعي القياس لا يكون إلا على هذه الأشياء على القرآن والسنة وأقوال الصحابة. قال ونحن ندعي لصاحبنا ما لا تدعونه لصاحبكم. فمالك بن أنس كون مدرسة ويعرفت بمدرسة الحديث في المدينة النبوية. أما في مصر فكما قلنا لكم عبد الله بن عمرو بن العاص فرق تحته تلاميذ كان على رأسهم يزيد بن حبيب وعبد الله بن لهيعة ثم الليث بن سعد. الليث بن سعد نتاج المدرسة دي إمام المصريين ولد سنة 94 وتوفي سنة 175 هجرية في القرن الثاني. يقول الشافعي شوف بقى كلمة جميلة دي شفت الشافعي بيثني على مالك ازاي. قال الشافعي الليث أفقه من مالك. سبحان الله. قال إلا أن أصحابه لم يقوموا به. إيه الفرق؟ بيقول من ناحية الفقه الليث بن سعد أفقه بكثير من مالك بن أنس في الفقه. طب اشمعنى انتشر مذهب مالك إلى اليوم ومذهب الليث غير موجود اليوم اندثر؟ قال لم يقم به أصحاب التلاميذ. عشان كده قالوا إن من بركة الله على العالم أن يرزق تلاميذا وجباء ينشرون مذهبه. ربنا يبعثه تلاميذ ياخذوا العلم بتاعه وينشروه بين الناس. الليث كان حظه من ذلك قليلا لم يرزق هؤلاء التلاميذ بخلاف الأئمة الأربعة. لذلك اندثر مذهب الليث بعد أن كان مشهورا في مصر وكان إمام المصريين إلا أن تلاميذه لم يقوموا بمذهبه فاندثر مذهبه وأصبحت أقواله مبثوثة في بطون الكتب. نرجع إلى الشام دي كلها مدارس إخواننا في العالم الإسلامي مدارس فقهية. فكان فيها الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ولد سنة 88 ومات سنة 157 هجرية. قال مالك الأوزاعي إمام يقتدى به. وقال الشافعي ما رأيت رجلا أشبه فقهه بحديثه من الأوزاعي. ويقول الهقل بن زياد أجاب الأوزاعي في 70,000 مسألة. سبحان الله. يعني أجاب بفتاوى في 70,000 مسألة. طب أين مذهبه أيضا؟ يقول النووي كان أهل الشام والمغرب أهل الشام والمغرب على مذهبه قبل انتقالهم إلى مذهب مالك. وقال الذهبي وكان له مذهب مستقل مشهور عمل به فقهاء الشام مدة وفقهاء الأندلس ثم فني. برضو فني ليه؟ نفس الذي حدث مع الليث لم يقم تلاميذه به فاندثر المذهب. نأتي إلى مدرسة أهل مكة وهي مدرسة الحديث، يترأسها ناصر الحديث الإمام المطلبي الشافعي محمد بن إدريس عليه رحمة الله تعالى، بعد أن ذهب ابن عباس وخلف بعده تلاميذ كثر، جاء ابن جريج وابن عيينة شيوخ المدرسة دي، ابن جريج عبد الملك ابن جريج وسفيان ابن عيينة، نشروا العلم في ربوع مكة، وكان من نتاج هذه المدرسة الإمام الشافعي. ولد سنة 150، السنة اللي مات فيها أبو حنيفة، يوم أن مات أبو حنيفة ولد الشافعي، ومات سنة 204، لم يعمر رحمة الله تعالى عليه. أخذ العلم على يد مالك، قعد الأول في مكة يدرس لسان العرب، قعد 20 سنة يتعلم اللسان العربي، حتى أنه دخل إلى بطون العرب حتى يعرف أين وكيف ولماذا يقول العرب هذه الكلمات، لأن القرآن والسنة بلسان العرب، ففقه اللسان العربي جدا، ثم طلب العلم وانتشر وذهب إلى المدينة وأخذ الموطأ، ثم رحل إلى محمد ابن الحسن الشيباني فجمع بين مدرسة المدينة ومدرسة الكوفة. قال إسحاق بن راهويه: قال لي أحمد بن حنبل بمكة: تعال حتى أريك رجلا لم ترى عيناك مثله. فأراني الشافعي، وكان أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل تلميذ الشافعي، كان يدعو في صلاته للشافعي في كل ركعة، كل ما يسجد يدعو للشافعي: اللهم ارحم واغفر لمحمد بن إدريس الشافعي. فعبد الله ابنه سأله يوما، قال: يا أبتي، أراك تكثر من الدعاء للشافعي، أي رجل كان الشافعي؟ قال له: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من عوض. الحمد لله وبعد. قلنا أن في مدرسة أهل مكة، أهل مكة كان على رأسهم ورئيسهم الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، ويقول الإمام أحمد فيه: قال: كانت أقضياتنا في لأصحاب الحديث في أيدي أصحاب أبي حنيفة، ما تنزع حتى جاء الشافعي. يعني كان هناك سجال ونقاش ومناظرات بين مدرستي الكوفة اللي يرأسها أبو حنيفة وأصحابه، وبين مدرسة الإمام مالك بن أنس مدرسة الحديث في المدينة النبوية، حتى جاء الشافعي. الشافعي رحمة الله عليه رحل إلى أهل المدينة فأخذ علمه عن مالك ومن معه، ثم رحل إلى أهل الكوفة وأخذ علمهم، فأصبح الشافعي بعد ذلك أقوى الفقهاء في عصره، وهو يعتبر مؤسس بحق علم أصول الفقه، علم الاستنباط. لذلك صنف كتاب الرسالة من أعظم وأمتع ما أنت قارئ، ويعد الشافعي الإمام الوحيد الذي دون الفقه بيده، يعني صنف بيده كتاب الأم. مكث في العراق فترة ثم انتقل إلى مصر فأكمل فيها حياته، لذلك له مذهبين: المذهب القديم أيام كان بالعراق، والمذهب الجديد عندما جاء إلى مصر رحمة الله تعالى عليه. ثم جاء بعد ذلك الإمام الذي سندرس إن شاء الله عز وجل مذهبه، هو الإمام العلم خريج الشافعي، الإمام البغدادي من بغداد، إمام أهل السنة، الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني رحمة الله عليه. ولد سنة 164 وتوفي سنة 241. لما أحمد كان محدثا رحل الدنيا في جمع الأحاديث والآثار، حتى أن ابن الجوزي يقول: طاف أحمد الدنيا مرتين في جمع المسند، المسند لوحده 30,000 حديث. وكان يقول أبو زرعة الرازي، كان يقول لعبد الله بن أحمد: إن أباك يحفظ 1,000 حديث. يحفظ كم يعني؟ 1,000,000. طبعا المقصود هنا ليس بالأحاديث المرفوعة فقط، إنما الأحاديث المرفوعة وكذلك الموقوفة على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال أبو زرعة: كان أبوك يحفظ 1,000,000 حديث ذاكرته بالأبواب، يعني مقسمة على الأبواب كمان. وقال الشافعي يثني على تلميذه أحمد بن حنبل يقول: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. وقال الشافعي أيضا: أحمد إمام في ثمان خصال، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إن بعض المشغلين يقولون أحمد محدث وليس بفقيه، هذا كلام كذب. يقول الشافعي: أحمد إمام في ثمان خصال، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة. هؤلاء جميعا كانوا مؤهلين للاستنباط. يعني مؤهلين؟ بص أخونا، الفقه صنعة، الفقه صنعة، ليس من حفظ القرآن وحفظ السنة يستطيع أن يكون فقيها، ليس من حفظ القرآن كله أو حفظ السنة كلها يعد فقيها. الفقه ملكة صنعة قائمة على مؤهلات، عنده إمكانية وملكة تؤهله أن يستخرج الأحكام الشرعية من النصوص. أتكلم عن الفقه، أن تعرف الحكم الشرعي، هذه ما كانت لأي أحد. لذلك الفقهاء لم يكونوا بهذه الكثرة الكافرة، حفظ الفروع وحفظ الأحكام شيء، والقدرة، القدرة على استخراج الحكم من النص القرآني أو النص النبوي شيء آخر. شوف الشافعي بيقول إيه، يقول بعض الناس: أقام الشافعي علم العربية وأيام الناس 20 سنة، قعد يدرس اللسان العربي، القرآن نزل بلسان العرب بما عهدته العرب في خطابهم. أنت لا يمكنك وأنت أعجمي عن اللسان العربي أن تفهم القرآن والسنة. الشافعي قعد 20 سنة يدرس أساليب اللغة العربية، ما الذي يقصده العرب بكلمة كذا وكذا. يقول: فلما سئل عن ذلك قال: ما أردت بهذا إلا الاستعانة للفقه. للأخ النهاردة لا يستطيع أن يفرق بين الحال والصفة، لا يعرف أن يفرق بين الحال والصفة في الجملة ويتكلم في الفقه ويحل ويحرر، بل ربما يلحن في الفاعل والمفعول واسم كان واسم إن، اللي هي يعرفها أطفال الكتاتيب، ويتكلم في الفقه. ما نعرف إخواننا قدرنا أحسن ولا إيه؟ لماذا هذا العبث الذي تعيشه الأمة اليوم؟ لذلك لم يكن عندهم عجلة، كانوا يعرفون قدر ما يتكلمون فيه. يقول أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، يقول: كان أبو حنيفة، اسمع، إذا عمل القول من أبواب الفقه، يعني مسألة في داخل باب توصل فيها إلى رأي، يقول: راده سنة، يقعد إيه؟ يروح ويجي عليه سنة، يدرس فيه سنة، يروح ويجي عليه. ليه؟ يقول: لا يخرجه إلى أحد من أصحابه، فإذا كان بعد سنة وأحكمه خرج به إلى أصحابه. يقعد سنة، نرى الأخ يعمل مصيبة في الفيس في مسألة زي مسألة النمص، لا يعرف ما أخذها ولا أبعادها ولا حال المتلقي ولا ماذا ستحدث، ولا يفرق بين مقام التدريس ومقام الإفتاء. إخواننا الفتوى شيء وقاعة الدرس شيء تاني. أنا ممكن أقول هنا قدامكم كلام معين ويأتيني مستفتي في مسألة، لا يجوز لي أن أفتيه حتى أعرف حاله ومآلات الفتوى عليه وعلى من معه. برنامج الأسك، موقع الأسك، كل واحد عامل لك حساب على الأسك، والشيخ بيفتي ويفتي وتنتشر الفتوى ولا يعرف ما الذي سيكون بعده. إخواننا في حاجة اسمها العبرة بالمآلات. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لقي أبا هريرة فإذ به يقول له، اسمع، أبو هريرة بيقول له: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. مين اللي قال الحديث ده؟ مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عمر عمل إيه؟ فضربه في صدره فأوقعه على إثه. مين اللي ضرب؟ إيه ده؟ هو قال لك حاجة منكرة؟ ده بيقول لك النبي قال كذا كذا، ضربوا في صدره وقع على الارض، فبكى ابو هريره وراح للنبي وهو بيعيط، وعمر في خلفه في ظهره، لما فعلت هذا يا عمر؟ ليه تضربه ليه؟ قال له يا رسول الله خلي الناس يعملوا، خلي الناس يعملوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خليهم يا عمر. ايه معنى الحديث؟ قال لما يطلع ابو هريرة دلوقتي يقول للناس من قال لا اله الا الله دخل الجنة، هذا يحمل الناس على ايه؟ على الاعتماد على الشهادة، صح؟ ويحملهم على التواني في فعل الطاعة والتكاسل عن التوبة. لا، خلوهم يا رسول الله، بلاش الحديث ده ينتشر، مراعاة للمآلات التي ستكون بعده. أقره النبي ولا ما أقره؟ أقره. يطلع أخ ينشر لك فتوى عن النمص، وكأن أهل العلم ما عرفوا حكم النمص، هو سيادته اللي استخرجه من بطون الكتب، في أمة أصلا متفسخة من دينها، تتفسخ من دينها كل يوم. والأصل في النساء التبرج، تصل تروح الخليج، تذهب إلى بلاد الخليج، تجد المرأة حتى حتة قماش على وشها مغطية نص مناخيرها كده ومبينة عينيها، وعاملة حواجبها على الفاتلة، وحاطة مش عارف الايه دوت اللي على الرموش ده، ومطولة الرموش، وعاملة مش عارف ايه. هي أصلا لو شالت النقاب القماش تخاف منها، ما تبصلهاش، لكن تعمل كده عشان ايه؟ تفتن الناس. يا أخي راعي الفتوى راحة فين؟ مآلات الفتوى. في فرق إنك جيلة تيجي لك واحد يقول لك شيخ أنا حواجبي تخينة جدا، وزوجي متقزز منها لدرجة إن هو خلاص بدأ يبص بره، ينفع أقص شوية من الشعر؟ ينفع أعمل تشقير؟ فأنت بتراعي الفتوى راحة فين بالظبط؟ دي اسمها فتوى. مش هحط الموضوع على الأصق وينتشر وسط الناس، مش بس كده لأ، وأوه من الجماهير ان اللي بيفتي بخلاف ذلك متنطع ومتشدد وكتموا عنكم الدين. هذا لماذا؟ لان في حاجة اسمها اخوانا سياسة الفقه. سياسة الفقه كان لهم اصول في الاستنباط اتفقوا عليها في الجملة. ابو حنيفة لما سألوه بما تحكم، بتاخد الاحكام دي ازاي؟ قال ابو حنيفة اخذ بكتاب الله، فان لم اجد فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد لا في الكتاب ولا في السنة أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت وأدع من شئت ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. أصول الفقه له أصول يمشون عليها دون بعد ذلك في علم آخر اسمه علم أصول الفقه. ولم يكن عندهم تحجر، يعني ما حدش منهم احتقر الحقيقة يا أخوانا، بالعكس الشافعي كان يقول قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. ما كفر بعضهم بعضا، وما ضلل بعضهم بعضا، ولا فسق بعضهم بعضا، بل كانوا يصلون خلف بعضهم البعض، ويترحمون على بعضهم البعض، وينكحون من بعضهم البعض، وما عرف بينهم التعصب للشافعية ولا للحنفية. بل قال الثوري ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به. ده في ساعة، لذلك لما صنف بعض العلماء كتابا وسماه كتاب الخلاف، قال له لا تسميه كتاب الخلاف إنما سميه كتاب السعة. ليه؟ اختلف الصحابة في المسألة وسيظل الأمر خلافيا إلى يوم الدين. طيب قبل أن أقوم بالمقام، إحنا بقى إخواننا كمسلمين ما الواجب علينا؟ الناس قسمان، المسلمون قسمان. قسم الأول فقيه مجتهد، لو عفوا لنا ولا سيادتك منهم، بل وأكثر المتكلمين ليسوا منهم، الذي له قدرة على الاجتهاد في النوازل الواقعة والمسائل الشرعية. رجل عنده الملكة دي، هذا بينظر في النصوص الشرعية القرآن والسنة وأقوال الصحابة مع ما معه من ملكة الاستنباط وأصول الفهم، ثم يستخرج الحكم الشرعي فيعمل بما أداه إليه اجتهاده، ده اسمه المجتهد. من سوى المجتهد؟ باقي المسلمين من أول الدكتور لحد المزارع، اسمه إيه عندنا؟ اسمه عامي مقلد، يعني دكتور ومقلد؟ عامي؟ عامي. هو والبصمجي حاجة واحدة؟ هو والبصمجي حاجة واحدة. هو عالم مجتهد في الطب، مش في الطب كمان، هو عالم مجتهد في الحتة التنتوفة اللي سيادته تخصص فيها. انت بتروح له تقول له انا عندي مشكلة في القولون، يفتيك فيها صح ولا لا؟ خد دي وما تاخدش دي، تقول له ايه؟ سمعا وطاعة. حاضر. هو مجتهد في الجزئية دي. لو قلت له العين يقول لك والله انا مش بتاع عيون، روح لبتوع عيون. ليه؟ لان هو مجتهد في الجزئية دي. كذلك علم الشريعة، اما ان هو مجتهد اللي هو لنا ولا سيادتك منهم، واما ان انت مقلد. نعمل ايه بقى؟ تعالى شوف العلماء قالوا علينا ايه. قال خطيب البغدادي: اما العامي الذي لا يعرف طرق الاحكام الشرعية فيجوز له ان يقلد عالما ويعمل بقوله، قال تعالى: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ليه؟ قال: لانه ليس من اهل الاجتهاد، فكان فرضه التقليد كتقليد الاعمى في القبلة، فإنه لما لم يكن معه آلة الاجتهاد في القبلة كان عليه تقليد البصير فيها. يعني عايز يقول إيه؟ لو واحد أعمى عايز يصلي، الأعمى لا يعرف الشمال من الجنوب من الشرق والغرب، عايز يصلي واستقبال القبلة إيه؟ شرط لصحة الصلاة. طب ده يعمل إيه؟ أعمى. هيسأل واحد بصير، البصير ده عنده أداة الاجتهاد في القبلة، يجي ويقول له ارجع ناحية دي، لا شمال شوية يمين، ايوة صلي كده. هذا اسمه مقلد، اخذ قول الصحيح وسلم له. كذلك انت العامي يبحث عن الاوثق في دينه وعلمه من اهل العلم ويذهب اليه فيستفتي، يقول له يا سيدنا حكم المسألة دي ديت ايه؟ يقول له كذا او كذا، حاجة من الاحكام الخمسة اللي احنا قلناها، يقول له واجب يا مستحب يا حرام يا مكروه يا مباح. قال الخطيب: وحكي عن بعض المعتزلة، المعتزلة فرقة من فرق الضلالة، أنه قال: لا يجوز للعامي العمل بقول العالم حتى يعرف علة الحكم. لقول مين؟ المعتزلة. وإذا سأل العالم فإنما يسأله عن طريق الحكم، فإذا عرفه ووقف عليه وعمل به. قال: وهذا غلط. ليه يا عم؟ غلط ليه؟ قال: لأنه لا سبيل للعامي إلى الوقوف على ذلك إلا بعد أن يتفقه سنين كثيرة، ويخالط الفقهاء المدة الطويلة، ويتحقق طرق القياس، ويعلم ما يصححه ويفسده، وما يجب تقديمه على غيره من الأدلة، وفي تكليف العامة بذلك تكليف ما لا يطيقونه ولا سبيل لهم إليه. عايز تكلف الناس، أمي وأمك وحضرتك وفلان والحاجة فلانية وعم أحمد البواب وعم فلان التاجر إن هم يستنبطوا، هذا تكليف بما لا يطاق. إنما يعمل إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن مقدمة في الفقه المذهبي، ولماذا ندرس الفقه المذهبي، ومقدمة عن مذهب الإمام أحمد بن حنبل. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.